راقشي التأكيد على حق إيران في استخدام الطاقة النووية السلمية، وأشار إلى استعداد طهران للتفاوض، لكنه أكد أن المشكلة تكمن في غياب إرادة حقيقية للتفاوض لدى الأمريكيين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني بنظيره الفرنسي في باريس، حيث أعرب عن قلقه إزاء تزايد الانتهاكات للقوانين الدولية وإضعاف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واستمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني ودول أخرى في المنطقة. وفي جانب آخر من حديثه، أعلن عراقشي أن طهران ستسمح خلال الشهرين المقبلين بعودة الفرنسيين اللذين كانا محتجزين في إيران بتهمة التجسس بعد اتفاق مع باريس يشمل الإفراج عن المواطن الإيراني مهدية إسفندياري. وجه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن حول اعتراف أمريكا بدورها المباشر في عدوان الكيان الصهيوني على إيران. وقال أمير سعيد إيرواني في رسالة أن طهران تحتفظ بحقها القانوني في متابعة هذه القضية عبر جميع المسارات المتاحة لإيجاد آلية لاستجابة الولايات المتحدة وتعويضها عن جميع الخسائر والأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المنسق تماما مع واشنطن، والذي استهدف سيادة ووحدة أراضي إيران وشمل الهجمات المتعمدة على الأهداف المدنية والمدنيين. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات خلال الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وشنت قوات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية من القطاع، وخاصة في خان يونس جنوبي القطاع، كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق خلف الخط الأصفر في حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة. أكدت حركة حماس أن الجريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال عبر ملاحقة وتصفية واعتقال المجاهدين المحاصرين في أنفاق مدينة رفح تعد خرقا فاضحا لاتفاق وقف النار في قطاع غزة. وقالت الحركة إنها بذلت جهودا كبيرة مع القيادات السياسية والوسطى بما في ذلك الإدارة الأمريكية كأحد ضامن الاتفاق لحل قضية المقاتلين وعودتهم إلى منازلهم. ولفتت إلى أنها قدمت أفكارا وآليات محددة لمعالجة أوضاع المقاتلين المحاصرين، غير أن الاحتلال نسف كل هذه الجهود وأجهض محاولات الوسطاء الذين سعوا لوضع حد لمعاناة هؤلاء المقاتلين الأبطال. إلى الضفة الغربية، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية بينها جنين وطوباس. وتواصل قوات الاحتلال اليوم الثاني فرض حصار مشدد على محافظة طوباس، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في تنقل المواطنين والطواقم الطبية التي تعاملت مع 18 إصابة. وفي بلدة طمون جنوبية طوباس، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية بعد ساعات على بدء عملية واسعة أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 واعتقال نحو 60 آخرين، فيما نفذ جيش الاحتلال حملات اعتقال في مدينتي قلقيلية وطول كرم. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
الاحتلال يشعل الضفة الغربية بعملية برية شاملة، فضمن عملية أطلق عليها 5 حجارات أطلقها جيش الاحتلال شمالي الضفة، استشهد الشاب أسامة كميل البالغ من العمر 20 عاما متأثرا بإصابته برصاصة في البطن، ووقع كميل شهيدا خلال اقتحام بلدة قباطية في جنين. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة ونشرت فرقا راجلة وقناصة في الشوارع قبل أن تطلق الرصاص الحي وتداهم أحد المنازل وتقوم بتفتيشه. وفي بلدة طمون جنوبية طوباس، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية، وذلك بعد ساعات على بدء عملية واسعة أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 واعتقال نحو 60 آخرين، كما نفذ جيش الاحتلال حملات دهم واعتقال في مدينتي قلقيلية وطول كرم. ومع دفع جيش الاحتلال بتعزيزات جديدة اعتقل عدد من الفلسطينيين وأصيب اثنان من الطواقم الطبية للهلال الأحمر، حيث تم اعتقال فتى من قرية دورا القرع في رام الله واثنين آخرين من مخيم بلاطة في نابلس. وخلال اقتحام قلقيلية اعتقل فلسطينيان عقب مداهمة منزليهما واعتقل آخر في مدينة طول كرم. وخلال اقتحام الآليات العسكرية لمدن القدس المحتلة والبيرة ورام الله أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، وطالت الاقتحامات الإسرائيلية الواسعة مدينة قلقيلية. تلك العملية اعتبرها الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي عدوانا خطيرا يرمي إلى توسيع جريمة الإبادة والضم ومواصلة سياسة التطهير العرقي في الضفة. وكانت حركة حماس قد أكدت أن العملية هي محاولة لفرض واقع أمني يخدم مشروع الاحتلال القائم على الهيمنة والسيطرة، مطالبة المجتمع الدولي بتحرك فوري وجاد للضغط من أجل وقف العدوان وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته للقانون الدولي.
إلى ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تشهد الجهود الروسية الأمريكية لتسوية النزاع في أوكرانيا زخما جديدا مع انعقاد قمة ثلاثية في أبوظبي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، غير أن هذا الحراك يصطدم بتدخلات أوروبية تؤكد تمسك بمبادئ سيادة أوكرانيا ورفض أي حلول تقوم على التنازلات القسرية، فيما انتقد مسؤول روسي كبير هذه التدخلات لعرقلة التسوية. وفي سياق متصل أعلن الكرملين أن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو ستجري الأسبوع المقبل، معتبرا أن الحديث عن تحقيق سلام وشيك في أوكرانيا سابق لأوانه. إلى العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم تفاصيل الهجوم المسير الذي استهدف حقل كورمو الغازي بمحافظة السليمانية، مؤكدة أن الاعتداء الإرهابي أدى إلى احتراق أحد الخزانات الرئيسية دون وقوع خسائر بشرية. وقالت الخلية في بيان أن الهجوم الغادر والجبان وقع في وقت متأخر الليلة الماضية وخلف آثارا سلبية على المنظومة الكهربائية في المنطقة. وهدد البيان المتورطين في الهجوم بأنهم سينالون الجزاء العادل. هذا وأعلنت وزارتا الموارد والثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان العراق عن إيقاف تصدير الغاز إلى محطات توليد الطاقة في الإقليم إثر الهجوم. نشرت وكالة الفضاء الروسية لقطات توثق عملية تهجيز صاروخ الفضاء الروسي سايوز MS-28 ووضعه على منصة الإطلاق استعدادا لإطلاقه إلى الفضاء ظهر اليوم بتوقيت موسكو. بهذا الخبر رحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة 13 حديقة الأطفال، بعدها وعند 4:45 يأتيكم الكتاب الصوتي. في تمام 5 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 15:00 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 15:12. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 15:18 عند 15:34 كلامكم نور. السبطان في القرآن والسنة في الساعة 15:44 وفي تمام 6:00 نشرة إخبارية مفصلة. ظل الشيطان عند 16:10 في الساعة 6:30 مشاهير الفكر الإيراني. قبسات من فكر المطهر تأتيكم في الساعة 6:42 وعند 7:00 تماما تستمعون لنشرة إخبارية. المنتدى الإذاعي إعادة لهذا اللقاء المباشر الصباحي في الساعة 7:13. شكرا لكم مستمعين الكرام ودمتم في رعاية الله.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية أصدقائنا سنتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا وهو الصراحة راحة. أصدقائنا الحلوين، بعض الأحيان يرتكب بعض الأطفال، أقول بعض الأطفال، أخطاء، وربما يكسرون شيئا أو يعطلون لوازم أمهم أو أبيهم، فيخافون أن يقولوا الحقيقة كي لا يعاقبوا. لكنني أنصحكم أن تقولوا الحقيقة وتصارحوا آباءكم وأمهاتكم وتخبروهم بما حصل مهما كان هذا الشيء. هل تعلمون لماذا؟ لأن الصراحة راحة. نعم سوف أخبركم بما جرى لي، لكن ليس الآن، لأن الآن حان وقت ماذا؟ وقت ماذا؟ أها، وقت الحزورة. نعم يا أصدقاء، حزورتنا اليوم تقول: ما هو الشيء الذي في آخر الدنيا؟ فكروا جيدا وسوف تتوصلون إلى الإجابة الصحيحة. نعم، والآن يا أصدقائنا الحلوين، أعرف أنكم تنتظرون التمثيلية. اليوم تمثيليتنا حلوة وجميلة مثل كل يوم. عنوان تمثيليتنا هو: أحب لأخيك ما تحب لنفسك. هيا بنا يا شطار، هيا بنا لنستمع معا إلى التمثيلية، وأرجو أن تستمتعوا جدا جدا مع تمثيليتنا.
صغار الحلوين، كان سعيد طالبا مجدا شاطرا، إلا أنه لم يكن يهتم بالطلاب الضعفاء في الصف، فلم يساعدهم في مذاكرة دروسهم.
هيا يا طلاب، هيا هيا تعالوا،
ماذا نفعل؟ هل نلعب الكرة؟
سكوت سكوت يا أولاد، سكوت. يا سعيد.
نعم أيها الأستاذ.
لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي حديثا عن حب الإنسان لأخيه، هل تتذكره؟
نعم يا أستاذ، قال الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن: أحبب لغيرك ما تحب لنفسك.
صحيح.
واكره له ما تكره لها.
أحسنت يا سعيد، أحسنت.
شكرا.
اليوم سأذكر لكم أيها الطلاب.
نعم يا أستاذ.
قصة عن أحد الحكماء، كيف أنه جسد الفرق بين من يدعي حب الآخرين وبين من يعيش حب الآخرين حقا.
شكرا يا أستاذ.
إذن أيها الطلاب يا أولادي، استمعوا جيدا إلى القصة.
حسنا سنستمع.
في قديم الزمان يا أحبائي،
أيها الناس، أيها الناس، إذا أحب بعضكم بعضا وساعد بعضكم الآخر، فالكل سيعيش بالخير والنعمة، وإلا فإنكم لا ترون وجه السعادة أبدا.
أيها الحكيم، نحن قوم يحب بعضنا بعضا.
لا أظن ذلك.
هل قلت شيئا أيها الحكيم؟
لا لم أقل شيئا. أيتها الجماعة، أنتم مدعوون إلى مأدوبة في بيتي.
شكرا أيها الحكيم.
سأثبت لكم أنكم لستم تحبون بعضكم بعضا.
أجل يا أولادي، الحكيم دعاهم إلى المأدبة وأحضر الحساء وسكبه لهم، وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر.
بطول متر؟
نعم.
ملعقة؟
أهلا بكم، أهلا وسهلا جميعا. تفضلوا بتناول الحساء بهذه الملعقة.
هذه الملعقة بطول متر؟ لا يمكن، لا يمكن تناول الحساء بهذه الملعقة. أيها الحكيم، ماذا تقول؟ ماذا تتحدث؟
أجل أجل يا أولادي، حاول الضيوف جاهدين لكنهم لم يفلحوا، فكل واحد منهم لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يسكبه على الأرض، وقاموا جائعين في ذلك اليوم.
عجباً.
نعم. ثم دعا الحكيم مجموعة أخرى من الأفراد وقال لهم:
ماذا قال يا أستاذ؟
اسمعوا،
والآن انظروا إلى هؤلاء كيف يجسدون حبهم للآخرين. أهلا بكم، أهلا، تفضلوا تفضلوا.
شكرا لك أيها الحكيم على هذه الاستضافة الكريمة.
شكرا شكرا أيها الحكيم.
شكرا أيها الحكيم. شكرا شكرا.
أيها الضيوف، أيها الضيوف الأعزاء، تفضلوا بتناول الحساء بهذه الملاعق الطويلة.
نعم يا أولادي، فأخذ كل واحد منهم ملعقته وملأها بالحساء، ثم مدها إلى صديقه الذي بجانبه.
فكرة رائعة.
نعم، وبذلك شبعوا جميعهم ثم حمدوا الله. نعم.
من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا.
نعم نعم.
ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا.
نعم تقول أيها الحكيم، حقا ما
تقول. نعم صحيح.
نعم أحبتي، هكذا هي الحياة، فإذا كنا نحب لغيرنا ما نحبه لأنفسنا فإن الجميع سوف يعيش بأمان وخير وبركة.
عفوا أيها الأستاذ، أنا أحب أن أجيب على أسئلة الامتحان كلها إجابات صحيحة.
أحسن.
هل يحق لي أن أحب هذا لغيري من الأصدقاء؟
يا سعيد، أن تحب لصديقك أن يجيب عن جميع الأسئلة في الامتحان فهذا جيد.
إذن هل يمكن أن نغش في الامتحانات يا أستاذ؟
أنا لم أقصد هذا يا سعيد، بل إنك إن أحببت الخير لغيرك فعليك أن تساعده في مذاكرة الدروس وفهمها واستيعابها، لا أن توصل له الإجابات أثناء الامتحان. ففي الحالة الأولى تكون قد أحببت لغيرك ما أحببته لنفسك، وفي الحالة الثانية تكون قد شاركت في كسله وجهله يا سعيد.
أجل يا أستاذ، أعتذر، فقد مازحت فحسب.
أعرف يا سعيد، أعرف إنك تلميذ شاطر، والشاطر عليه أن يساعد سائر الزملاء في دراستهم.
شكرا يا أستاذ.
وهكذا ستطبق عمليا قول الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام: أحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها.
شكرا يا أستاذ، شكرا على هذه القصة الجميلة.
شكرا.
أجل أحبتي، بعد أن سمع سعيد هذه الحكاية قرر أن يساعد سائر التلاميذ في مذاكرة دروسهم والإجابة عن أسئلتهم.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
لما كان سمير صغيرا يناغي مثل العصافير، كان يناغي كان يدبدب كان يأكل يبكي
كان يبلل السرير.
لما صار عمر سمير خمس سنين صار كبير صار ينام طول الليل وعند الصبح ينط سمير يغسل وجهه يده فمه يلبس وحده كالأمير.
صار يرتب السرير.
صار يأكل بانتظام يحكي يسمع باحترام يرفع صوته بالسلام قوله صادق فعله دام
بالتمام والكمال. صار سمير كبير
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ اليوم نريد أن نتحدث عن ماذا؟ نعم قلت لكم عن الصراحة راحة. حسنا، ذات يوم يا أصدقاء اشترى أبي ساعة جميلة أعجبتني جدا. كان مشغولا بكتابة شيء ما فطلبت منه أن يعطيني الساعة لأراها، فأجابني: ألا ترين أني مشغول؟ بقيت أنظر إلى الساعة حتى قام أبي ليتوضأ فترك الساعة على المنضدة. أسرعت وحملتها ودخلت غرفتي وأخذت أضغط على أزرارها، وفجأة اختفت أرقامها. ظننت أنها تعطلت وخفت أن يعاقبني أبي فأخفيتها في غرفتي، وأخذت كتابا وخرجت من الغرفة وجلست في الصالة وتظاهرت بقراءة الكتاب. سوف أخبركم ماذا حدث يا أصدقاء، لكن بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد وهو يسأل والده في فقرتي اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
أريد أن أزرع نباتات، هل تساعدني؟
طبعا يا بني، فالنباتات جميلة وتزيد البيت جمالا، ولكن قل لي ماذا تريد أن تزرع؟
لقد طلب منا المعلم أن نزرع حبوب فاصوليا ونراقبها كيف تكبر.
حسنا، فكرة جيدة.
إذا سأذهب بسرعة وأجلب علبة زجاجية من أمي وأضع فيها ترابا من الحديقة قرب بيتنا وأضع فيها حبوب فاصوليا.
انتظر يا أحمد. تعال إلى هنا.
ماذا أبي؟
عليك أن تجلب حبوب فاصوليا لنختار البعض منها. ثم نضعها في كوب فيه ماء عدة أيام.
ولماذا نضعها في الماء يا أبي؟ لماذا لا نضعها في التراب؟ التراب مباشرة.
ولدي أحمد، إن قشرة حبة الفاصوليا قاسية، ولا يستطيع جنين الحبة أن يشقها إلا بعد أن تنقع في الماء عدة أيام لتصبح لينة.
وعندها نضعها في التراب يا أبي؟
لا يا ولدي لا، بعد أن تنقع عدة أيام سترى جذرا صغيرا يشق القشرة، وعندها سنضع الحبوب في صحن فيه قطن أو مناديل ورقية ونسقيها باستمرار حتى يكبر جنين الحبوب وينمو الجذر أكثر ويخرج ساق صغير أخضر اللون.
إلهي،
عند ذلك نضعها في التراب.
في علبة زجاجية يا أبي؟
لا يا أحمد، بل نشتري لها أصيصا.
ماذا؟ وما هو الفرق بينهما يا أبي؟
الفرق هو أن الأصيص فيه ثقب في أسفله يخرج منه الماء الزائد فلا يختنق النبات من كثرة الماء.
والتراب يا أبي أجلبه من الحديقة.
من الأفضل يا بني أن نشتري له ترابا من بائع الزهور والنباتات.
لماذا يا أبي؟
لأن التراب الذي نشتريه يا ولدي يكون مخلوطا مع الرمل ليمر الماء من خلاله، وأيضا يكون فيه سماد. نعم.
إذن لنبدأ بأخذ الحبوب ونقعها.
نعم.
وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين، أخبرتكم أنني أخذت ساعة أبي ولعبت بها فاختفت أرقامها وظننت أنها عطلت، وخفت أن يعاقبني أبي فأخفيتها في غرفتي، وأخذت كتابا وخرجت من الغرفة وجلست في الصالة وتظاهرت بقراءته. بعد أن أنهى أبي صلاته عاد إلى الصالة فلم يجد الساعة، فبحث عنها في كل مكان وسأل أمي ثم سألني، فقلت له لا أعرف. أصدقائي الحلوين، في الحقيقة أنبني ضميري جدا لأنني كذبت عليه. وبعد أن دخل غرفته اقتربت مني أمي وقالت لي،
حسنا يا نداء، الآن أخبريني بما جرى، صارحيني بالحقيقة يا ابنتي.
أنا أخبرتها فقالت،
حسنا أخبري أباك وأعطيه الساعة.
وعندما أعطيته الساعة سمحني أبي على أن لا أفعلها ثانية، فضغط على زر فظهرت أرقامها، ففرحت لأنها لم تعطل ولأنني صرحت أمي وأبي بالحقيقة وأعدت الساعة إلى أبي. أنتم يا أصدقائي أيضا، مهما جرى مهما حصل مهما حدث فصارحوا أمهاتكم وآباءكم. حسنا، هل توعدونني؟ شكرا لكم يا أصدقاء. تذكرون الحجورة التي طرحتها يا أصدقاء؟ ها؟ حجورتنا كانت، ما هو الشيء الذي في آخر الدنيا؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، واليوم لا أريد أن أعطيكم توضيحا ولا تلميحا، أريد أنتم تفكروا جيدا حتى تصلوا إلى الحل الصحيح. حسنا؟ حسنا يا أصدقاء. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا. تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالفتى اليافع محمد ماهر. السلام عليكم محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد، أنت يعني تتشاجر في بعض الأحيان مع أصدقائك، مع أختك، مع أخيك، أو تسوي فد عمل خطأ، تروح تصارح بوالدتك، والدك، أخوك الأكبر منك؟
نعم، أنا أروح أصارح أمي أو أختي أو بابا، فأصارحها مع المود، يعني أنا ما أخفي شيء عليهم، على المود تزداد ثقتهم بي وحبهم إلي، ويعني أبدا هم أهمي، أنا ما يخبون شيء علي، على المود يحلولي المشكلة اللي أنا واقع بيها، وعلى المود هيك أنا أحب دائما أصارحهم.
أحسن. طيب، هل لديك صديق يضم كل شيء عنهم؟
نعم، لدي أصدقاء في هذا الشكل.
طيب، هذا الشيء يعني هو دائما يخبي عنك كل شيء، هل هذه حالة يعني صحيحة؟
كلا، هناك أشياء يجب أن لا يقولها وهناك أشياء يجب أن يقول.
طيب، إذا رأيت شخص يعني يخبئ كل شيء عن والديه، عن أخيه، فهذا الشيء هو صفة جيدة؟
كلا، لكن أنا أنصحه أن يقول كل شيء لوالده، أما الأشياء التي تخص الأسرة أو المشاكل التي لا يجب يتحدث بها، لا يتحدث بها إلى أصدقائه.
طيب، ما فائدة الصراحة؟
الصراحة هي مساعدة أهلي لي عند وقوع المشكلة.
أحسن.
أو تزداد ثقة الآخرين بي، وأختي وأبي وأمي تزداد ثقتهم بي وحبهم لي.
موفق محمد ماهر، شكرا جزيلا لك.
حلوين، كما سمعتم علينا أن نصارح أمهاتنا وآباءنا بالحقيقة مهما كانت، ونعتذر منهما على الخطأ الذي ارتكبناه. فالصراحة ماذا يا أصدقاء؟ ها؟ أنا لم أسمع. الصراحة ماذا؟ أحسنتم، الصراحة راحة. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا حفيدتي.
جاء دور محطتنا يا جدتي، فجئت إليك لكي تقدمي لي وللأصدقاء معلومة جديدة.
على الروح بوسعة، هيا إذن اذهبي وابدأي بتحريك الدولاب.
حسنا، أنا متشوقة لذلك. انظري يا جدتي.
نعم.
لقد سقطت كرة مكتوب عليها حرف الذال.
نعم، إنه حرف الذال، ويوجد في كلمات مثل الذكاء والذئب والجذر والغذاء وغيره.
والذيل. شكرا يا جدتي، وماذا عن معلومتنا بحرف الذال؟ ها؟
سأتحدث لك عن نبي من أنبياء الله تعالى كان لقبه ذبيح الله.
يا سلام، معلومة عن الأنبياء، ولكن أي نبي هو ذبيح الله يا جدتي؟
إنه نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام.
أها.
النبي عيسى عليه السلام وأمه السيدة مريم العذراء. إنه جاء بالديانة المسيحية، أليس كذلك؟
أحسنتي يا حفيدتي، أحسنتي. فأتباع هذه الديانة يقال لهم مسيحيون.
جدتي، لقد نسيت اسم كتاب النبي عيسى عليه السلام، فما كان اسمه؟
كتاب النبي عيسى هو الإنجيل يا حبيبتي.
الإنجيل، هذا صحيح، تذكرت الآن.
للنبي عيسى معاجز كثيرة، سأذكر لك بعضا منها. أولا، إنه تحدث بإذن الله تعالى عندما كان صغيرا وقال إني عبد الله. ثانيا، كان النبي عيسى عليه السلام يشافي المرضى ويحيي الموتى بإذن الله تعالى.
إذن معاجزه لم تكن قليلة.
نعم يا نرمين، وكان من معجزاته أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، وكان ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى.
يا إلهي، يا لها من معجزات جميلة وعجيبة.
وقد ذكر الله تعالى هذه المعاجز في القرآن الكريم، وفي مقاطع عديدة تحدث عن نبيه عيسى بن مريم عليه السلام وحياته.
إذن سوف أطلب من والدي أن يقرأ لي القرآن، وتحديدا الآيات التي تخص النبي عيسى عليه السلام، ويشرحها لي.
أحسنتي يا نرمين، أحسنتي.
حلوين، لقد وصلنا إلى ختام البرنامج. من منكم عرف حل الحزورة؟ حزورتنا التي كانت تقول: ما هو الشيء الذي في آخر الدنيا؟ أنا أيضا لم أعطيكم توضيحا ولا تلميحا. لكن بعض الأصدقاء عرفوا الإجابة. ماذا قلتم؟ أحسنتم يا أصدقاء، إنه حرف الألف، ونعني به لحن الشعر. نعم، آخر الدنيا هو حرف الألف. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غداً في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1999: ليس ثمة غير حل لقضية منطقة غرب آسيا، وهو زوال الكيان الصهيوني. لابد للمهجرين الفلسطينيين أن يعودوا إلى وطنهم، فهؤلاء 8 ملايين إنسان هم أصحاب فلسطين الحقيقيون. بالطبع الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني هم مسلمون، كما يوجد بينهم قلة من اليهود والنصارى أيضا. يجب على أصحاب فلسطين وشعبها أن يعينوا حكومتهم بأنفسهم، ثم تقرر تلك الحكومة المنتخبة إن كانت ستحتفظ بالمهاجرين الذين هاجروا إلى فلسطين من مختلف أنحاء العالم وتحت أي شروط، أم ترجعهم إلى بلدانهم. فالقضية المعاكسة هي أن تتشكل حكومة فلسطينية تبسط سيطرتها على جميع الأراضي الفلسطينية. الألاعيب من قبيل سلطة الحكم الذاتي وأمثال هذا الكلام لن تنطلي اليوم على أي أحد إلا على شديدي السذاجة، فليس هذا حلا. لقد تيقظ جيل الشباب الفلسطيني اليوم وأدرك أن جهاده ذو أثر، فهم منهمكون في مقارعة المحتل في داخل فلسطين وخارجها، في لبنان والأردن وسوريا وفي كل مكان، وهم يدركون أن جهادهم مؤثر وأن قلوب الشعوب معهم، لا سيما الموقف المشرف والعظيم للشعب الإيراني وحكومته ونظام الجمهورية الإسلامية الذي يثلج قلوبهم. فالفلسطينيون سيواصلون المقاومة والجهاد، وسيحصلون بفضل الله تعالى على ما يبتغونه من نتائج أساسية. ومن كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2000: إن أول الكلام عندي فيما يتعلق بفلسطين هو أنه ما من قوة في العالم على الإطلاق تستطيع أن تخمد ما يعتمل في صدور شعوب العالم والشعوب المسلمة عموما والشعب الفلسطيني خصوصا من دافع وعزيمة على تحرير فلسطين وإعادتها إلى أصحابها. وأسلوب العلاج هو واحد لا ثاني له. إنني أوجه خطابي لمن يرون أن قضية منطقة غرب آسيا هي من قضايا العالم المتأزمة، وينادون بالعمل على حل هذه الأزمة والسيطرة عليها. أقول لهم إن السبيل الوحيد للسيطرة على أزمة هذه المنطقة أو حلها جذريا هو العمل على اجتثاثها من جذورها. لكن ما هي جذور الأزمة؟ إنها تتمثل بالكيان الصهيوني المفروض على المنطقة. فما دامت أصول الأزمة موجودة، فإن الأزمة موجودة أيضا. السبيل لحل الأزمة هو رجوع كل المشردين الفلسطينيين من لبنان وباقي بقاع العالم إلى فلسطين، فلا بد لهؤلاء البضعة ملايين فلسطيني الذين يعيشون خارج أرضهم أن يعودوا إلى وطنهم فلسطين. فليجري استفتاء عام يشترك فيه جميع أفراد الشعب الفلسطيني الأصليين، سواء المسلمون منهم أم المسيحيون أم اليهود، ليحددوا طبيعة النظام الذي يرغبون أن يحكمهم. الأغلبية الساحقة للشعب الفلسطيني هم من المسلمين، وهناك أيضا قليل من المسيحيين واليهود هم السكان الأصليون لفلسطين وقد عاش آباؤهم على هذه الأرض. فليأتي النظام الذي يختاره هؤلاء ليتسلم مقاليد الأمور في البلاد، ثم يقرر هذا النظام بعد ذلك ما سيفعله بهؤلاء الذين هاجروا إلى فلسطين على مدى 40 أو 45 أو 50 عاما، أيحتفظ بهم أم يرجعهم من حيث أتوا أم يسكنهم في منطقة معينة. فهذا الأمر سيترك إلى النظام الجديد الحاكم. هذه هي السبيل لحل الأزمة، فما لم ينفذ هذا الحل فلن يجدي أي حل آخر نفعا، وحتى أمريكا بكل ما تتبجح به من قوة فهي غير قادرة على فعل شيء. لقد فعلوا كل ما بوسعهم، والنتيجة هي ما ترون. الحل الذي نقترحه نحن، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2005. إنما نطرحه بخصوص القضية الفلسطينية هو كلام منطقي مقبول. لقد أطلق جمال عبد الناصر، الذي كان يعد أحب شخصية في العالم العربي، من جملة ما أطلقه قبل عشرات السنين شعار إننا سنرمي اليهود الغاصبين لفلسطين في البحر. ثم بعد سنوات من ذلك جاء صدام حسين، الذي كان ولا يزال أبغض شخصية عند العرب، ليعلن إننا سنحرق نصف أرض فلسطين. لكننا لا نؤيد أيا من هذين الأمرين، فلا إلقاء اليهود في البحر ولا إحراق أرض فلسطين هو أمر مقبول ومنطقي وفقا لأصولنا الإسلامية. فكلامنا هو أن الشعب الفلسطيني لا بد أن يحصل على حقه. هذا البلد هو ملك للشعب الفلسطيني، فلسطين للفلسطينيين، ومصير فلسطين لا ينبغي أن يحدده غير الفلسطينيين. هذا الأمر هو حقل لاختيار صدق مزاعم مدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان. ففلسطين الآن تعد ملكا لأولئك الذين يزعمون تأييدهم لسيادة الشعوب على أنفسها وبلدانها. يتعين على الشعب الفلسطيني وعلى كل من تعد فلسطين ملكا له وبلاده التاريخية، مهما يشهد به التاريخ والجغرافيا من مسلمين ومسيحيين ويهود، يتعين عليهم أن يدلوا بأصواتهم لتعيين حكومتهم من خلال استطلاع للرأي واستفتاء شعبي عام يجري أمام أنظار العالم بأسره، وستتمتع هذه الحكومة بالشرعية. ولا بد في إطار هذه الحكومة من محاكمة المجرمين من أمثال هذا الذي يدعى شارون وغيره من المجرمين الإسرائيليين الذين اقترفوا الجرائم البشعة في فلسطين. وحتى فيما يتعلق بأولئك الذين قدموا إلى فلسطين مهاجرين من مختلف بقاع العالم، فهذه الحكومة هي التي تسببت في أمرهم. فهذا كلام منطقي، ملايين الفلسطينيين اليوم مشردون ومشتتون في دول العالم، والملايين منهم أيضا يقاسون أتعس ظروف المعيشة في المخيمات، أما أرضهم فلسطين فيغتصبها آخرون. هذا ليس بالأمر المنطقي أو المعقول، وأن مضي 50 أو 55 عاما على هذه القضية لا يمحو هذه المجزرة ولا يخفف من شدة الجرم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكوري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبيت الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الفرنسي ويؤكد حق إيران في استخدام الطاقة النووية السلمية.
عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة والضفة الغربية، وقوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في طوباس. وطيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان.